يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب فاكفني من شر.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في عدوان للاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 100,000 فلسطيني لحد الآن. ويكثف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مناطق محددة في القطاع، وهي مدينة غزة، دير البلح وسط القطاع، وخان يونس، ورفح جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدا على حي الرمال وتل الهوى، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين لنقلهم إلى مستشفى الشفاء. أعلنت كتاب القسام استهداف جرافة عسكرية للاحتلال وأربع دبابات من نوع ميركابا بقذائف الياسين محلية الصنع في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأضافت أنها استهدفت دبابة أخرى في مدينة خان يونس جنوبي القطاع المحاصر. من جانبها قالت سرايا القدس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات صهيونية في منطقة العرائشية ومنطقة بطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط ثاني برتبة رائد من وحدة النخبة شلدار في معارك شمال غزة. وقال في بيان إن ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك على الساعات 24 الماضية وأصيب عشرة آخرون. كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلى جنوده منذ عملية طوفان الأقصى إلى 557 وإصابة 2771 من ضباطه وجنوده حتى الآن. شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة اقتحامات تزامنت مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الكيان طالت نحو 40 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولا سيما في مدن بيت لحم، جنين، نابلس وطوباس. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبية جنين، دخل لها مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وشهدت مدينة طوباس اشتباكات مسلحة واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها عدة أحياء فيها. وأعلنت كتاب الشهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته العسكرية المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه ينبغي على الحكومات مواصلة تمويل الأونروا نظرا لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة. وقالت أكشيا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في هيومان رايتس ووتش أن الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة، ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية، لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية يظهر لا مبالاة قاسية تجاه ما حذرت منه مؤسسات دولية من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. دعت جنوب أفريقيا دول العالم للتحرك فورا لمنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة. وقالت وزيرة الخارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور أن على الدول التحرك فورا لمنع كيان الاحتلال من ارتكاب الإبادة الجماعية، والتأكد من أن تلك الدول لا تنتهك اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية من خلال التمويل والمساعدة، مشددة على أن الاحتلال تجاهل قرار محكمة العدل الدولية وعلى العالم التحرك بشأن ذلك. وأخيرا كشفت مصادر الاحتلال عن صفقة تبادل المحتملة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة مقابل هدنة ل 35 يوما. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم المتابعة، كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ يوسف الغروي. عنوان المحاضرة: مفهوم عشرة الفجر للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عشرة الفجر، أسموها عشرة الفجر اقتباسا من هذه الآية الكريمة: والفجر وليال عشر. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أن العشرة التي عبر الله تعالى عنها بالليالي العشر هي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحرام، منذ مفتتح وبداية الشهر شهر ذي الحجة إلى اليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك. وخصوصية هذه العشرة هي العشرة التي أتم الله بها ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي آية أخرى: وواعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. فالآية التي تقول وإذ واعدنا موسى 40 ليلة إنما تذكر ذلك بالإجمال، والآية التي تقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر تفصل أن تلك 40 ليلة، 40 ليلة من ليالي ميقات الله سبحانه وتعالى مع عبده موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام في البداية. ومنذ البداية لم تكن 40 ليلة وإنما كانت 30 ليلة، وهي شهر ذي القعدة الحرام من أول الشهر إلى آخره، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف عشرة هي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام إلى يوم العيد عيد الأضحى المبارك إلى تلك 30 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعشرة الفجر في الثورة الإسلامية المباركة اقتباس من هذه العشرة وتشبيه بتلك العشرة، يعني كأنما نزول ووصول المرحوم السيد الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية رضوان الله تعالى عليه، وصوله إلى بلاده وعاصمة بلاده طهران في إيران كان في اليوم حسب الشهر الفارسي في اليوم 12 من شهر بهمن سنة 1357 هجرية شمسية، وانتصرت الثورة الإسلامية في اليوم 22 من هذا الشهر شهر بهمن، فكان الفاصل الزمني بين يوم وصول المرحوم السيد الإمام إلى هذه البلاد إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية على يده المباركة كان الفاصل 10 أيام، من 12 إلى 22 من شهر بهمن. لذلك في ذكريات إعادة الاحتفالات بهذه الذكرى، ذكرى انتصار، في احتفالات ذكريات إعادة مناسبة انتصار الثورة الإسلامية أسموا هذه العشرة، سموها بعشرة الفجر تشبيها واقتباسا من الآية الكريمة من القرآن الكريم تيمنا وتبركا، فسموها بعشرة الفجر. نعم، وصل المرحوم السيد الإمام في بداية هذه العشرة، يعني في اليوم 12 من شهر بهمن، وهو الشهر 11 من الشهور 12 للسنة الشمسية الهجرية التي تبدأ منذ بداية الربيع وتنتهي بنهاية فصل الشتاء في آخر شهر إسفند، تبدأ بشهر ببداية شهر فروردين في بداية شهر الربيع فصل الربيع، وتنتهي بنهاية شهر إسفند في نهاية فصل الشتاء. وصل المرحوم السيد الإمام في هذا اليوم إلى هذه البلاد على متن طائرة فرنسية من باريس، حيث لجأ إلى باريس بعد أن ضايقت عليه الحكومة العراقية التي كانت متصالحة مع حكومة الشاه المقبور في إيران بالتقائهم في الجزائر، في الجزيرة عاصمة الجزائر، حيث تصالحوا بعد نزاعات بين هاتين الدولتين من آثار مخلفات الاستعمار فيما بين الحدود التي رسمها الاستعمار، وهي بدورها من آثار الاستعمار حينما دخل البلاد الإسلامية. طبعا بين إيران والعراق كانت حدود قبل دخول الاستعمار البريطاني الإنجليزي إلى البلاد العربية، وبالخصوص البلاد العربية المجاورة وبالأخص منها العراق مع إيران، كانت قبل أن يدخل الاستعمار البريطاني إلى العراق الحدود مع الدولة العثمانية التركية، حيث كانت تحكم بلاد العراق وكانت إيران مستقلة عن الدولة العثمانية غير داخلة تحت هيمنة الدولة العثمانية، فكان بين هاتين الدولتين حدود مصطلح عليها فيما بينهما، والاستعمار حاول أن يجدد هذه الحدود، وعلى دأبه جعل هناك نقاط أعمى أو نقاط إثارة، وعلى هذه النقاط، نقاط الإثارة، كنقاط فتن قابلة للاشتعال والإثارة في أي فرصة أراد لها الاستعمار وأراد لها الخبثاء فيما بين المسلمين. تصالح الدولتان، دولة حكومة الشاه في إيران ودولة العراق، وكان من آثار مصالحتهم فيما بينهم بطبيعة الحال انصياع العراق لحكومة الشاه بالضغط على المرحوم السيد الإمام، حيث كان مقيما في بجوار مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مدينة النجف الأشرف في العراق في نهاية بادية العراق إلى جهة بادية الحجاز. هذا الضغط أدى بالمرحوم السيد الإمام، والضغط إنما كان من أجل إسكات وإخماد لهيب الثورة وصوت الثورة الإسلامية، وهو صوت المرحوم السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. والمرحوم السيد الإمام يرى من وظيفته وتكليفه الإلهي هذا القيام للمطالبة بتنفيذ أحكام الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله في هذه البلاد الإسلامية. ولذلك من المعلوم أنه لا ينصاع لهذا الضغط العراقي بالسكوت عن هذه الثورة الإسلامية المباركة مهما أمكن، ولذلك لجأ في بداية الأمر إلى الدولة الكويتية أو حكومة الكويت، والحكومة الكويتية بدورها انصاعت للضغوط الإيرانية الشاهنشاهية، فلم تسمح للمرحوم السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه بالدخول إلى بلادها بعد أن كانت قد منحته تأشيرة الدخول الرسمية. ذلك لأنها حينما منحته تأشيرة الدخول لم تكن تلتفت إلى أن هذا السيد روح الله الموسوي الخميني هو قائد الثورة الإسلامية، لأنه إنما كان في جوازها الرسمي باسمه الرسمي حسب الجنسية الرسمية السيد روح الله المصطفوي. وهذا أيضا نقطة ينبغي التريث عندها، لماذا هذا التفاوت ما بين الألقاب الرسمية حسب الجوازات الرسمية والجناسي والهويات الرسمية ووثائق الهويات الرسمية، وما بين الاشتهار فيما بين الناس من حيث الألقاب فيما بين العلماء ورجال طلبة الدراسات الإسلامية الدينية في الحوزات العلمية؟ لماذا؟ الجواب أن هذا بدوره كان يعتبر من الجهاد السلبي أمام الحكومة الطاغوتية غير الشرعية، الحكومة الشاهنشاهية السابقة. ذلك أن صاحب هذه الوثائق والمستندات الرسمية إنما هي يعني التي الجهة الرسمية التي رسمت هذه الوثائق الرسمية وقررتها وشرعتها وطبقتها ونفذتها وأجرتها وطالبت بترتيب الآثار الرسمية عليها استنادا إليها إنما هي الحكومة الطاغوتية غير الشرعية في هذه البلاد سابقا. ولذلك فالألقاب التي كانت في تلك الوثائق كانت مكروهة للعلماء، علماء الإسلام وطلاب الدراسات الإسلامية الدينية بدورهم تبعا لعلمائهم. ولذلك كانوا يشتهرون أو يشهرون أنفسهم بألقاب اختيارية انتخابية غالبا كانت حسب النسبة الطبيعية إلى بلدانهم. فالمرحوم السيد الإمام كانت وثيقته الرسمية حسب اللقب الرسمي المصطفوي نسبة إلى جده المرحوم السيد مصطفى، ولكن شهرته نسبته إلى مدينته مدينة خمين التابعة للمحافظة المركزية في إيران، محافظة أراك. وهنا حينما نصل إلى نسبة المرحوم السيد الإمام إلى مدينته، مدينة خمين، لا بأس بأن نتريث عندها تريثا على حديث رواه المرحوم المحدث القمي الشيخ عباس رضوان الله عليه في موسوعته سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار، وهو الفهرس الشامل المستوعب للموسوعة الحديثية الكبرى بحار الأنوار من أخبار الأئمة الأطهار للمرحوم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. هذه الموسوعة الفهرسة لبحار الأنوار، سفينة البحار، في مادة قم، وحيث التعريف بمدينة قم يذكر حديثا، والكتاب حسب ترتيب حروف الهجاء، حروف التهجي الألف باء، يصل إلى في حرف القاف إلى مدينة قم، فيعكف على ما هنالك من أخبار الأئمة الأطهار بشأن هذه المدينة منذ عهدهم. وفيما بين هذه الأحاديث حديث مروي في بحار الأنوار بإسناده إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في أخبار الملاحم عن آخر الزمان. رجل من أهل قم، قال عليه السلام، رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يقوم معه قوم كأنهم زبر الحديد، إلى آخر الحديث. هنا رواية عن النسخة الخطية لبحار الأنوار بخط المرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه، كما يحصل في بعض المفردات من الكلمات في الأحاديث الشريفة والأخبار، أن هناك بعض الكلمات تختلف نسختها حسب النسخ التاريخية. المرحوم المجلسي رمز إلى كلمة قم، لفظة قم في هذا الخبر، رجل من أهل قم، رمز إلى هذه الكلمة وكتب في الهامش أن هناك نسخة عن هذه الكلمة، نسخة أخرى بتعبير خم بدل قم، يعني رجل من أهل خم بدل رجل من أهل قم. وإذا كان هذا فهو أقرب إلى التطبيق على المرحوم السيد الإمام رضوان الله عليه، حيث كان رجل من أهل خمين، وخمين إنما هو أقرب اسم رسمي لبلدة أو مدينة، إنما هي يعني اللفظة تثنية كلمة خم، خمين في الأصل، في التصحيح في الفارسي وصل أو تصحف إلى كلمة خمين. نرجع إلى حديثنا، أن المرحوم سيد الإمام اشتهر بالنسبة إلى مدينته كأكثر العلماء وطلبة الدراسات الإسلامية في الحوزات العلمية التابعة لمدرسة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري، اشتهروا بنسبتهم إلى بلدانهم استنكارا واستنكافا منهم لتلك الألقاب الرسمية في الوثائق والمستندات الرسمية، حيث أنها صادرة من الدولة الطاغوتية، استنكارا واستنكافا منهم لهذا الأثر الطاغوتي، تنكروا لألقابهم الرسمية ولم يشتهروا بها، وشهروا أنفسهم بالنسبة إلى بلدانهم غالبا أو بعض الألقاب الاختيارية دون ألقابهم الرسمية حسب الوثائق. ولذلك فدولة الكويت لم تعرف شيئا عن السيد روح الله المصطفوي، ولذلك منحته حسب القواعد والمقررات الرسمية لبلادها، منحته التأشيرة الرسمية لدخول المرحوم السيد الإمام إلى بلادها، لكنها قبل وصول المرحوم السيد الإمام إلى البلاد وعلى الحدود العراقية الكويتية، يعني على البلدة الحدودية صفوان، وقبل أن يصل المرحوم السيد الإمام إلى هناك، نبهت الحكومة الطاغوتية الشاهنشاهية الإيرانية سابقا، نبهت دولة الكويت وحكومة الكويت إلى أن هذا السيد روح الله المصطفوي هو السيد الخميني صاحب صوت الثورة الإسلامية ورايتها وحامل رايتها، ولذلك ضغطت على حكومة الكويت بأن لا تسمح للمرحوم السيد الإمام بالدخول بعد أن منحته التأشيرة الرسمية. ورد المرحوم السيد الإمام فلم يرجع إلى مدينة النجف الأشرف، بل رجع حسب المشورة التي أدارها بين أصحابه والاتصال الذي حصل في هذه الفترة مع بعض أصحابه في مدينة باريس آنئذ يومئذ، أن اتجهوا إلى المطار العراقي في العاصمة العراقية بغداد، وحملتهم طائرة فرنسية إلى باريس بعد أن حصلوا على التأشيرة الرسمية لدخول تلك الديار. وبوصول المرحوم السيد الإمام إلى باريس ونزوحه إلى ضاحية من ضواحي باريس وهي ضاحية نوفل لوشاتو، وحيث كانت الحكومة الفرنسية الأوروبية والتي تدعى، كانت تدعى ولا تزال أنها مهد الحضارة الحديثة ومهد الثورة الفرنسية الإنسانية الكبرى، وتدعي بأمهات الحريات الأربع الرسمية، الحرية الفكرية والشخصية وسائر الحريات الأربع. لذلك بالإفادة من هذا الجو وهذا العنوان، أفاد المرحوم السيد الإمام في إطلاق صوته بالثورة الإسلامية من هناك. وليس معنى هذا أن الحكومة الفرنسية لم تضغط على المرحوم السيد الإمام أو ما أرادت الضغط عليه، بل إن الحكومة الشاهنشاهية الإيرانية الطاغوتية يومئذ ضغطت على الحكومة الفرنسية، يعني طالبت بإلحاح وإصرار من الحكومة الفرنسية أن تتجه اتجاه الحكومة العراقية والكويتية بالضغط على المرحوم السيد الإمام بعدم الإقامة في باريس أو عدم الحرية ليقوم بكل حريته بنشاطه الثوري للدعوة إلى الثورة الإسلامية، إلى النهضة الإسلامية في بلاده إيران. وحاولت الحكومة الفرنسية ذلك، وحتى أنها عقدت عدة اجتماعات وحتى اجتماعات عالمية مع الحكام الطاغوتيين الآخرين، ولا سيما حكام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك وثائق خبرية رسمية منذ ذلك اليوم تشير إلى الاجتماعات الرسمية التي حصلت ما بين الحكام الطاغوتيين من الدول الكبرى، ولا سيما ما بين أمريكا وهي صاحبة وحامية دولة الشاه يومئذ في إيران، ومعها بريطانيا، ومع الحكومة الفرنسية في باريس. لكنهم بطبيعة الحال وحسب ادعاءاتهم لم يكونوا بحرية كاملة من حيث هذه الضغوط، وكانت هناك مصالح متصادمة متضاربة، وتوازن هذه المصالح أدت إلى نوع من السماح وإفساح المجال حسب ما حصل للمرحوم السيد الإمام في باريس. وهنا أتذكر وأنا منذ ذلك اليوم هنا في الجمهورية الإسلامية، يعني في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، منذ رحيل المرحوم السيد الإمام إلى باريس، أتذكر أن هذا الخبر، يعني نبأ المضايقات الفرنسية بل عزم الحكومة الفرنسية كالعراق على المضايقة بإخراج المرحوم السيد الإمام من باريس، انتشر هذا الخبر بين الإسلاميين الثوريين الناهجين نهج المرحوم السيد الإمام هنا في إيران يومئذ. ولذلك اتجهت طوابير الناس إلى السفارة الفرنسية في طهران، ولا زال أتذكر الصور التي انتشرت في الجرائد والتي تصور الأرطال وقوف الناس، جماهير الناس آخذين بأيديهم باقات الزهور حاملينها هدية للسفارة الفرنسية ومطالبين لها بعدم المضايقة على المرحوم السيد الإمام وفسح المجال لبعض التحرك للمرحوم السيد الإمام حسب الحريات الإنسانية التي يدعونها. ولذلك فسحت الحكومة الفرنسية بعض المجال للمرحوم السيد الإمام، والتف الجاليات الأقليات والجاليات الإيرانية المنتشرة في الدول الأوروبية ولا سيما في فرنسا، وأحيانا بالسفر من سائر الدول الفرنسية وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون التابعون لنهج المرحوم السيد الإمام والمستجيبون لندائه بهذه النهضة الإسلامية والثورة الإسلامية اتجهوا إلى باريس، فكانت الجماهير تتقاطر والوفود تتوافد على المرحوم السيد الإمام صباح مساء ليل نهار، والمرحوم السيد الإمام يخطب في الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين، وبعد كل صلاة يقيمها صلاة جماعة يقيمها في تلك الضاحية، ضاحية نوفلو شاتو، يقيم صلاة الجماعة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ولا سيما في الليالي بعد صلاة المغرب والعشاء كان يقيم غالبا مجالس محاضرات وخطابات وبيانات ثورية، وهذه البيانات كانت تسجل على أشرطة الكاسيت وكانت تبث إلى داخل البلاد في إيران بواسطة الهواتف والتليفونات المختلفة المتعددة في قم وطهران بالخصوص. وهذه البيانات والخطابات المسجلة على أشرطة الكاسيت والتي كانت تسجل هنا من خلال أجهزة التليفونات والهواتف على أشرطة الكاسيت بدورها، وتطبع أيضا بالتايب على الآلة الطباعية اليدوية، كانت تنتشر منذ تلك الليلة، يعني منذ وصول بيان المرحوم سيد الإمام، يعني لا يصبح الصباح إلا والجهاز المتصل والمتشابك لكل العواصم في كل المحافظات والمدن والبلدان في داخل إيران، كانت هذه الشبكة المتصلة المرتبطة المتشابكة كانت توصل بعضها إلى بعض، وكانت هذه البيانات تنتشر لا يصبح الصباح إلا وهذه البيانات قد وصلت إلى تلك المدن وهي جاهزة للنشر، فيصبح الناس وهم على بيان جديد أو خطاب جديد للمرحوم السيد الإمام حسب المناسبات والتطورات التي كانت تحصل لحركة هذه النهضة الإسلامية، والتي أدت في النهاية المباركة إلى الثورة الإسلامية المباركة، حتى تتوج في أوجه هذا الأمر إلى عزم المرحوم السيد الإمام إلى الانتقال من باريس إلى داخل البلاد. وفي اليوم السادس من شهر بهمن، يعني قبل وصول المرحوم السيد الإمام إلى طهران بستة أيام، وكانت حكومة الشاه وحسب السياسة الأمريكية والمصلحة التي رأتها أمريكا يومئذ أن الشاه يرحل من هذه البلاد ويخلف نائبا للحكومة الشاهنشاهية أو السلطنة الشاهنشاهية السيد جلال الدين الحسيني، فخلفه نائبا للسلطنة حسب الدستور الإيراني السابق، ورحل عن هذه البلاد
حسب المشورة وبل الضغط كما نرى في بعض المأثورات عن الثورة الإسلامية والمذكرات التي كتبوها، حسب الضغط الأمريكي، حسب ضغط هايزر الجنرال والممثل الأمريكي الذي دخل البلاد يومئذ ودخل لترتيب أو للهيمنة على الجيش الإيراني يومئذ والسيطرة عليه لترتيب الأمور بنوع من الضبط أو الثورة المضبوطة أو المضغوطة أو الثورة التي المنظمة التي يستطيعون من خلالها أن يسيطروا على نقاط القوة ونقاط الضعف فيستفيدوا منها حسب اتجاهاتهم وأهدافهم. فضغط على الجيش بقبول الأمر الواقع بهذا التخطيط الأمريكي ورحل الشاه من إيران وخلف هناك في إيران خلف حكومة برئاسة شاهبور بختيار برئاسة أو برئاسة وزارة رجل يدعى باسم شاهبور بختيار، شاهبور بمعنى ابن الشاه وهو اسم فارسي قديم من أسماء الملوك الأكاسرة الساسانيين القدماء. شاهبور بختيار هذا كان سابقا يعد في القوى المعارضة لحكومة الشاه والقوى المتحررة والطالبة لتطبيق وتنفيذ القوانين الرسمية في البلاد وتحديد سلطات واختيارات الشاه، فكان يعد من الرموز القوى المعارضة لحكومة الشاه، ولذلك وقع الاختيار عليه حتى يكون جسر ربط وعلاقة وانتقال ما بين الحكومة الشاهنشاهية وما بين القوى المعارضة يومئذ، لكن يعني غافلين عن أن الثورة الإسلامية قد بلغت من أوجها وقوتها وعظمتها حدا ستكتسح كل هذه المخططات وهي فوق كل هذه التخطيطات. وكما رأينا بالفعل لما رحل الشاه وخلف هذه الحكومة، حكومة شاهبور بختيار، ولذلك وبناء عليه المرحوم سيدي الإمام قرر على أن يعود إلى داخل جماهيره الثورية في داخل البلاد، ولكنه في هذا الأخذ والرد بين حكومة شاهبور بختيار من جهة وبين الجنرالات الجيش الإيراني من جهة أخرى، هذا الأخذ والرد بين الجهة السياسية الرسمية وهي الدولة والوزارة الرسمية لشاهبور بختيار وبين جنرالات الجيش يومئذ برئاسة الجنرال عباس قرباغي وهو الذي خلفه الشاه قائدا للقوات المسلحة في إيران وخرج، نرى هذا يؤدي إلى إعلان إغلاق المطار في الجمهورية الإسلامية في إيران يومئذ في عاصمة إيران طهران يومئذ. وبالفعل اتجه الجيش إلى المطار وحصن المطار وحاصر المطار بأسلحته ودباباته ومدافعه وما شاكل، وانتشرت الصحف وهي تحمل صور هذا الحصار، حصار الجيش بأسلحته ودباباته ومدافعه حول المطار في طهران. اندفعت الجماهير، يعني كان حدث اليوم ذلك اليوم أن اندفعت الجماهير في الشوارع في المظاهرات اليومية والمتصلة والمليونية التي كانت تملع الشوارع في طهران وفي أمهات المحافظات والمدن الكبرى في البلاد، اندفعت وهي تهدد الجيش برفع اليد عن هذا الحصر وهذا المنع، منع ورود المرحوم سيد الإمام إلى البلاد، حتى أنهم يهددون بالأسلحة بالجهاد والدفاع. والمرحوم سيد الإمام أيضا من باريس كانت بعض بياناته وبعض مقابلاته الصحفية مع الصحفيين العالمين الذين كانوا يتوافدون عليه ويتقاطرون عليه من كل حدب وصوب، كان في بعض بياناته يشتمل على بعض هذه التهديدات. وبالتالي انجر الأمر مع الوساطات التي حصلت تفاهما في البين، فيما بين الثوريين من جهة وما بين حكومة شابور باختيار وما بين التفهيم والإقناع الذي حصل مع جنرالات الجيش، حصل ما أدى إلى السماح إلى رفع هذا الحصار والحصر والمنع عن الطائرات الإيرانية في مطار طهران. وهناك من انبرى من الطيارين لأن يتكفل بتطير طائرته من طهران لاستقبال وترحيب المرحوم سيدي الإمام. وبالنهاية انتهى الأمر بوصول المرحوم سيدي الإمام إلى مطار طهران في ما يقرب من زوال يوم 12 من شهر بهمن، الشهر 11 من الشهور الفارسية الإيرانية حسب السنة الشمسية الهجرية 1357، المصادفة يومئذ لسنة 1400 هجرية. يعني من حيث التاريخ القمري كان يصادف اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من سنة 1400 هجرية، وأنا لا أذكر التاريخ الميلادي إلا أنها كانت كأنما من شهر آذار سنة 1979 ميلادية، وهذا إنما وقفنا عليه من خلال الأخبار الرسمية، وإلا فالتاريخ الميلادي ليس شائعا ومعمولا به في داخل إيران، سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية حسب الناس يعني حسب الشعب ولا ما بعد انتصار الثورة الإسلامية. إنما حاول الشاه أن يغير التاريخ الشمسي الهجري إلى التاريخ الشمسي الشاهنشاهي، يعني بدل أن يكون مبدأه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبدأ التاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، جعل مبدأ التاريخ بداية الشاهنشاهية الكوروشية أو قورش كما يقولون بالتعبير العربي على كل. ولذلك بدل أن يكون 1350 كان 2550 شمسية شاهنشاهية، لكن هذا كان من جملة ما سرع بالنقمة على الشاه، ومن جملة ما نقم عليه الإسلاميون والثوريون هنا في إيران الإشارة إلى اتجاهه غير الإسلامي، اتجاهه الخروج من الإطار والشعار الإسلامي بتغييره التاريخ الهجري الشمسي إلى التاريخ الشمسي الفارسي الإيراني الشاهنشاهي، يعني غير التاريخ الهجري الشمسي الذي يبدأ من هجرة رسول الله، إعراضا عن هجرة رسول الله وإقبالا على الشاهنشاهية التي تسبق الإسلام، بينما الإسلام يقول الإسلام يجب ما قبله. ولا نأخذ، يعني هذا منطق الإسلام وهو المنطق الطبيعي، لا يأخذ بالعنعنات الجاهلية. نرجع فنعود إلى ذكر المرحوم سيدي الإمام. وصل المرحوم سيدي الإمام في هذا التاريخ إلى عاصمة بلاده في طهران، وكانت الملايين في استقباله من مطار طهران إلى نهاية طهران في المقبرة الطهرانية الواسعة والتي تدعى بهشت زهراء، أي جنة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصلوات الله عليها. وإنما اختار المرحوم سيدي، وهذا كان اختيار المرحوم سيدي الإمام، إنما اختار أن يهبط في بهشت زهراء، جنة الزهراء، يعني المقبرة الطهرانية الواسعة في نهاية مدينة طهران باتجاه جنوب طهران باتجاه مدينة قم المقدسة، كما أعلن المرحوم سيدي الإمام لبدئه بزيارة قبور شهداء الثورة الإسلامية المدفونين في تلك البقعة. يعني هناك بقعة خاصة في هذه المقبرة الواسعة لشهداء الثورة الإسلامية، وبالعمدة الشهداء الذين سقطوا في يوم 17 من شهر يوار، يعني 6 من شهر شوال بعد عيد الفطر من سنة 1399 هجرية، حيث جرت المظاهرات الرسمية بعد إعلان الحكومة العسكرية في طهران، ورغما على الحكومة العسكرية جرت المظاهرات في يوم جمعة سميت بالجمعة السوداء لما حصل فيها من إراقة الدماء. والرقم الذي أعلن يومئذ ولا زال هو الرقم المعروف المشهور حسب أرقام الثوريين أنه سقط ما بين رجال ونساء كبار وصغار 5000 قتيل ذلك اليوم. وإنما نقول للنساء لأن النساء، وهذه كانت من جملة مظاهر الثورة يومئذ، كانت النساء يتصدرن المظاهرات الرسمية ضغطا على المسلحين، على الجنود المسلحين والجيش المسلح والمقاوم لهذه المظاهرات الرسمية الشعبية الإسلامية، إنما ضغطا عليهم وضغطا على وجدانهم وحيائهم لعلهم يستحون من مواجهة النساء. طبعا هذا كان بتصدي من نفس النساء، كنا يتصدين هذا ضغطا على وجدان وضمير الجيش المسلح المقاوم. وأما في أواخر، يعني حين برزت المظاهرات وتقدمت وأصبحت كأنها مسموحا بها من كثرتها ومن ضغطها على الجيش، لم يلتزموا بتقدم النساء، بل تأخرنا النساء على من بعد الرجال في المظاهرات. إنما إلى حد ذلك اليوم ومواجهة لقوات الشاه كانت النساء يتصدرن المظاهرات الإسلامية، ولذلك سقط فيهن ضحايا كثير. فالمرحوم سيدي الإمام اختار أن يبدأ وصوله إلى عاصمة بلاده في طهران بزيارة بقعة شهداء الثورة الإسلامية، وبعد ذلك حين كلما كان يسقط أي شهيد ولا سيما في طهران يعني من شهداء المظاهرات الإسلامية كانوا يلحقون غالبا بهذه البقعة، بقعة شهداء اليوم الجمعة السوداء 17 من شهر يوار والمصادف لليوم 6 من شهر شوال سنة 1399 هجرية قمرية. المرحوم سيدي الإمام استقبلته الجماهير من مطار طهران إلى بهشت زهراء في عدة ملايين، بعض الأرقام وصلت إلى ما يقرب من 8 ملايين. ولعل الجمع بين هذا أن مجموع الناس الذين حصلوا في كل هذا اليوم، يوم استقبال المرحوم سيدي الإمام، منذ بداية المسيرة إلى نهايتها في بهشت زهراء، في مجموع المدة، وكثير منهم انزاحوا من كثير من البلدان اهتماما بوصول المرحوم سيدي الإمام إلى طهران وتضييقا على القوات المناوئة والمعارضة، فمجموع الأعداد كانت 8 ملايين. على كل المرحوم سيدي الإمام وصل إلى بهشت زهراء، وهناك أعلن أنه سيعين حكومة، وعين الحكومة الثورية المؤقتة، حكومة مهدي بازرقان، قبل انتصار الثورة الإسلامية، يعني قبل 22 من بهمن. وهكذا في ليلة 21 من شهر بهمن حصلت مضاعفات ما بين الجيش، لأن التلفزيون حاول أن يبث فيلم استقبال المرحوم سيدي الإمام، وهذا الفيلم احتشد الناس عليه حتى الجيش، الجنود في القواعد العسكرية والثكنات العسكرية أخذوا ينظرون إلى هذا الفيلم الذي يبث، وفي أثناء البث والمشادات التي حصلت ما بين العسكريين قطع البث، وهذا مما أثار الناس، أثار المؤيدين، وحصلت سبحان الله على هذه القضية حصلت المشادات، والتي انتهت بفتح بعض مذاخر الأسلحة ومستودعات الأسلحة من قبل الجنود داخل الثكنات، وفسح المجال للناس وأخذهم بالأسلحة ومقاومتهم، لأن الحكومة الشهنشاهية البختيارية أعلنت الحكومة العسكرية ومنع التجول، وبالمقابل المرحوم السيد الإمام أعلن بحرمة الخضوع لهذه الدولة وبوجوب الخروج إلى الشوارع. في ساعات حرجة حساسة الناس بين أن يخضعوا للتهديدات الحكومية وجنرالات الجيش، وبين أن يخضعوا للحكم والفتوى الشرعية من المرحوم سيد الإمام، وبالتالي رجح هذا على ذاك، وانطلق الناس والجماهير إلى الشوارع وهم يتهافتون على مستودعات الأسلحة وعلى مخافر الشرطة وفي كل مكان، ويحصلون على الأسلحة وبهذه الكيفية. وطبعا في خلال يومين، يعني اليوم 21 و22 من بهمن، وحسب هذه 48 ساعة المشادات التي حصلت بين الجماهير في كل مراكز المحافظات والمدن الكبرى وبين مخافر الشرطة والجيش وثكناتهم وقواعدهم، انتصر الجانب الثوري، لأن الجيش والجنود أيضا كانوا على فرقتين، ثوريين ومعارضين للثورة، وانتصر الثوريون في كل هذه الجبهات، لأن الشعب مع الثوريين، وحيث الجيش انقسم إلى ثوريين وغير ثوريين، والشعب انصف إلى جانب الثوريين، اصطف إلى جانب الثوريين، بطبيعة الحال هذا أدى إلى انتصارهم وإعلان أولئك المعارضون والجنرالات المعارضة في الجيش، أدى إلى إما أسرهم بقواتهم ومقاومة الجنود أمامهم، وإما إلى رفعهم أيديهم بالاستسلام. وهكذا انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، وبارك الله لنا ولكم في هذه الذكرى المباركة، وجعل الله آثارها وبركاتها شاملة لكل المسلمين في كل أنحاء المعمورة. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ يوسف الغروي.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي جفن العيون وأمضى، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
الإذاعة العربية بطهران تقدم.
اون که مهم است این است که مکتب به قدرت خودش باقی باشد ولو ما هم از بین بریم.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
فجر المستضعفين نارا على المستكبرين، فجر المستضعفين نارا على المستكبرين، وعد مجد المسلمين حيوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله. هذه قبسات من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو يصدع بهداية هذه الإنسانية إلى سبيلها القويم، وهو الإسلام العظيم الذي أنار الله سبحانه وتعالى به الأرض لكي ترتفع إليه خارجة من ظلمات الإثم إلى نور رحمته الرحيم. فقال رحمه الله: رقي الإنسان يكمن في إقامة العدل وكبح الظلم وبسط الإحسان ونشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك قوله الحكيم: ليس الميزان البطن والفرج، وإنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فأقل معاني هذه التقوى أن يكون الإنسان عزيزا بربه، سائرا إليه، متوسلا به، متوكلا عليه، ليكون أقوى من في هذه الأرض. وقال رحمه الله: ما من إنسان آمن في هذه الأرض من شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.
نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى